أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
الله حيك يا هلا ياسر، كيف الحال؟
محمد شو رايك؟
لا لا، عريس ممتاز ممتاز،
تمام
عريس. بس هذا مرة قطر ومرة شماغ، على كل برنامج نجيبه.
وأنت كذلك
على فكرة، ترى عندنا حلقة بإذن الله عن الزي السعودي وتنقلاته وتحولاته في المجتمع، كيف تغير.
اللي تقصد
كانوا يلبسون غتر أول ثم صاروا يلبسون شم،
وقبلها شال، كانوا يلبسون برضو شال،
كانوا يلبسون العمة يلبسون الشال،
بلا حلقة يا محمد،
يلبسون برضو حتى الثوب كان فيه اختلافات، حتى لون الشماغ. أنا تو كنت بصلاة المغرب مصلي بشماغ الغامق العنابي.
يا سلام، يعني معناتها بينا حلقة إن شاء الله،
حلقة مطولة بإذن الله، عشان ما نأخذ حلقة اليوم.
إيه؟
حلقتنا عن
إيش اليوم؟
أودك نشوف اللي إحنا جوعانين حقيقي.
إيه؟
المطاعم،
اليوم عن المطاعم.
حلقتنا بإذن الله عن المطاعم.
يلا توكلنا.
أول مرة أبو ياسر دخلت مطعم متى؟
على طول دخل المطعم.
على طول متى دخلت مطعم؟ وترى على فكرة، يعني عشان مثلا المشاهد ما يعني يتوقع أنه يعني بدايات دخولك المطعم هي بدأ، لا المطعم من قبل السعودية على وجه العموم، لكن أنت بالضبط متى أول مرة دخلت في المطعم؟
أنا أذكر أول مرة دخلت المطعم كان أخوي وزملائي، أخوي اللي أكبر مني، سولفون مع بعض بيروحوا المشوار، أنا ما أدري وين بيروحوا، بس إني عارف إنهم بيروحوا لشيئين زين، سولفون بنروح بنجي، التي قلتوا إلا بروح معكم ولا بعد المبون ألا بروح معك.
تمام،
في الابتدائي تونا، يعني في بداية السبعينيات الميلادية 95 هجري، يعني وين بيروحون ما أدري، قال خلاص تروح بس ما تعلم، قلت ماني معلم أبروح معكم. المهم مشينا رجلينا إنه في القري، يعني حول البديعة من هناك، وحول شارع العصارات وحول شارع العسير، يعني في المنطقة حول مستشفى الشميسي، ونمشي فيها الظلمة، بعض الشوارع مهم مسافلتها، أغلبها مهم مسافلتها هذيك الأيام. وصلنا شارع عسير لين آخره قبل شارع العصارات، إلا ويدخلون في ذاك المطعم، ودخلوا أول مرة أشوف يعني ناس تأكل وكراسي وكذا، توني صغير ويقعدون، طبعا جلسوا على طول، يوم جلسوا ولا هو جايبين الخبز ويطلبون فول، كم بفول؟ قالوا أربعة، إنه أربعة، ويأكلون أكل والله فول وأكل وخبز، ويعني عايز يأكل على ماصة يعني طاولة، ويغطون. أنا والله تفاجأ، طبعا هذا كلام بعد المغرب، يعني ما عشان
هذا بداية السبعينات.
هذا بداية السبعينات.
بس ترى ذيك الفترة ما كان فيها أنواع الفول، يعني كان فول فقط، ما كان فيه قلابة أو أي صنف ثاني من الفول.
شوف الفوالين أول ما فيه إلا فول، القلابة والعدس ما جت إلا تالي مع الفول، يعني فكان فول جرة يسمونه، إذا قال فول خلاص. وجبن
القلابة جت في الثمانينات تقريبا، يعني بدأت تشكل يعني أصناف الفول، والعدس برضو جاء معها يعني في الثمانينات
تقريبا،
قبلها كله في السبعينات، وقبلها كان كله.
إيه أنا كنت معهم ذاك اليوم ورجعنا، طبعا ذيك اليوم يعني تعتبر بالنسبة لي يعني يعني الحلوة اللي ما أكل في مطعم، طبعا ما أعلم، ما يدري أحد عنا في أننا رايحين المطعم، رجعنا قبل صلاة العشاء ولا أحد يدري عنا أننا رايحين المطعم ولا شيء، رجعنا وجلسنا في البيت. لكن كانت ليلة يعني أو ما أذكر، ما أنساها أبدا، أذكرها يعني بتفاصيلها في هالمطعم هذا، حتى أني أذكر موقع حتى الآن المطعم.
هي المنطقة ذيك ترى كانت فيها كثير مطاعم.
نعم.
لكن السؤال الآن، تذكر أول طبق فول بيع بالرياض؟ هذا كان أول طبق فول بيع بالرياض في عهد الملك عبد العزيز في الأربعينات الميلادية، وذكرها حقيقة الكاظمي في كتاب في مذكراته أو يومياته، ذكر وهذا اليوم ذهبنا إلى كذا فوجدنا، يعني تعرفه من أبناء مكة الكاظمي، أحمد الكاظمي. هو طبعا أحمد الكاظمي أساس نعرف فيه، هو أحد الأساتذة لأبناء الملك عبد العزيز. الملك عبد العزيز لما دخل مكة طلب من الشيخ عبد الله خياط إنه يجيب معه فريق عمل أساس يدرس أبنائه، فالشيخ عبد الخياط اختار برضه من ضمن يعني الأساتذة معه أستاذ أحمد الكاظمي، الشيخ أحمد الكاظمي. فجاءهم كانوا كلهم شباب، يعني بالذات أحمد الكاظمي كان شاب صغير، وكان برضو عنده إلمام باللغة الإنجليزية، عنده باللغة العربية والعلوم الشرعية والإلمام باللغة الإنجليزية، إلمام جيد يعني، وكان حتى أنه يترجم بعض الكتب. فهو ذكر كتب يومياته على مدى تقريبا 20 سنة أو أكثر من 20 سنة، 25 سنة، وهو يكتب مذكرات يومياته وليست مذكرات في الرياض. وهنا رصدنا المرحلة والتغيرات اللي حدثت في آخر 20 سنة من عهد الملك عبدالعزيز وبداية عهد الملك سعود. ذكر أنه أول طبق بيع في مدينة الرياض، أهل الرياض ما يعرفون الفول، فهو لا من أهل مكة ويعرف الفول، فقال في منطقة تسمى الحلة اللي هي حلة الأحرار لها، فقال أنه أول طبق. كذلك في منطقة أو عند بوابة القري اللي جنوب دخنة برضو بيع، هذا يعني ثاني طبق. وبالأمارة يعني عند البوابة هذه كانت وضعت فيما بعد أول إشارة مرور في الرياض. الحقيقة إن منطقة الحلة هذه اللي حلة الأحرار بدأ يتوافد عليها أبناء مكة وبعض الشباب من أبناء الحضارم، وكانوا يبسطوا بسطات صغيرة ويبيعوا فيها الأكلات الحجازية، حتى بيعت الملوخية ولأول مرة في الرياض. يعني
خلينا في القري أبو محمد.
القري برضو مثل
القري طبعا هذا يعني هو يعتبر من في الجنوب الشرقي من بلد الرياض، زين. نعم. لكن وش السبب انه صار المنطقة هذه صار يبيعون فيها يعني بداية المطاعم او افتتاح المطاعم في هالمنطقة هذه؟ طبعا القري قريبة من الحلة، اي حلة الاحرار هي قريبة منها، لكن وش السبب يا ابو محمد انه يبيعون في هالاماكن هذه؟
السبب طبعا كان ادري يسمونه ستيشن اللي هو يعني حافلات او اللواري ذيك الايام او الابلكاش، كانت كلها تنزل هناك، كان بضاعة تنزل، مسافرين كلهم تجمعهم هناك. فكانوا أبناء مكة وأبناء وزي ما قلت لك الحضارم، إذا كانوا يفرشوا بسطاتهم هناك ويسوي أي أكلة من الأكلات الحجازية، وبدوا من الفترة ذيك بدأ نطبق، وبدأت بيعة الفرموزة وبيع نطبق وبيع الفول وبيعة الأكلات هذه، كذلك بيع السمبوسة. هي طبعا فيما بعد أصبحت في ليالي رمضان حاجة ثانية حقيقة، لكن هناك بدأت المبيع. جميع مطاعم الرياض ومطابخ الرياض وأكلات أهالي الرياض الواردة عليهم كلها تشكلت في هذه المنطقة اللي هي الحلة وبعدين القري. والسبب طبعا المسافرين نازلين وطالعين، كانوا ينزلوا في المنطقة هذه وبعدين يعني يأكلوا قبل لا يمشوا، أول اللي جايين للرياض برضو يأكل.
أذكر يا أبو محمد في محاضرة لخادم حرم الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله في محاضرة عام 1420 في مركز الملك عبد العزيز التاريخي، كان له محاضرة وذكر مما ذكره عن الجري. طبعا هم ينطقونها للرياض الجري، اللي هو الجري اللي هي جنوب شرق الرياض. فكان يقول السيارات اللواري تجي من مكة ومن الحجاز ومن مناطق أخرى، فكان هذا موقعهم، هذا ينزلون في هالمكان هذا اللي هو في الجري. وكان إذا نزل طبعاً الراكب أو المسافر أو شيء وش يبي، جائع يبي يأكل، فكان يتفاجأ يعني أو إنه أول ما ينزل يلقى العربات اللي الآن يسمونها ترك فود، لكنها ببساطتها يعني يبيعون. مما ذكرها الملك سلمان إنهم كانوا يبيعون السمبوسة، المسبكة، المطبق، ثلاثة. يقول أول ما بيع ما كان في مطاعم ولا كان في مقاهي في الرياض ولا كان فيه يعني أماكن للأكل إلا في هالمنطقة هذه، لأن كانت الناس بيوتها مفتوحة، والناس يعني في اللي جاي من برا يروح لناس اللي يعرفهم يستضيفونه ويأكل عندهم. يعني مهم معناته ما في مطاعم ما في مقاهي إنهم ما يبونها، لا، كانوا يعني يحبون أن يجيهم الضيف ويدخل عندهم ويأكل ويمرح عندهم ينوم عندهم طبعاً.
وهذه شهادة الملك تحدث عنها في عدة مناسبات، لكن هذه هي المنقولة عنه طبعا في منصة مباشرة على التلفزيون. كذلك أيضا الأكلات الرمضانية، الفطور في رمضان تشكل من هنا من الفترة، كان الزلابية، المشبك، والأكلات حتى بيعت فيها فترة البسبوسة والهريسة والبسبوسة فيما بعد الكنافة، كلها تشكلت في حلة الأحرار. يعني حلة الأحرار هي الأب الأقدم خلينا نقول لمطاعم الرياض حقيقة، ومنها دخلت أكلات كثيرة لأهل الرياض. أنت عارف أن بطبيعة أهل الجزيرة على وجه العموم، خصوصا هنا في أهل الرياض، طبيعته انه ما كان يستعيبون الاكل في المطاعم الى وقت قريب. يعني انا ادركت المرحله هذه لما تاكل في المطعم كانه يعني هذا امر يستعب، انه ان الشخص كانه يعني عزوبي او اهله مطبخه او في الغالب اللي ياكل هو الغريب او المسافر او الطرقي، هذا هو اللي بياكل في المطاعم. وحتى ياكلون دائما على اللي تكون في اكتاف المدن او على جوانب المدن، يعني ما يتحرجون منها، كذلك المقاهي والقهاوي اللي في 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 طرق السفرات. الحقيقة أنه بدأت التشكل المدني أكثر في الخمسينات لمطاعم الرياض. هنا ظهرت يعني أقدر أقول لك يعني مطاعم أشبه ما تكون مطاعم مثل المطاعم الحالية بس بصورة متواضعة. الأول كان أغلبها بسطات أو دكاكين صغيرة، لكن في الخمسينات لا بدأت تتشكل كمطاعم حقيقة، ولو إن كانت بشيء كبير بسيط، لكن طبعا في الستينات تشكلت بشكل حضاري أكثر. اللي حدث في فترة الخمسينات هذه أنه كانت في أكلات متقدمة حقيقة في الرياض. يعني أنا أذكر أنه كان في طبعا أذكر مما قرأت يعني في المذكرات أنه كان في متجر اسمه التاج لأحد الوجهاء في الرياض، كان يبيع الكفيار. تصور الكلام هذا متى بالضبط؟ قبل 73 سنة. هذا يعني أمر متقدم في الرياض، قبل 73 سنة كان يباع الكفيار. أضف إلى هذا أنه كانت ظهر فنادق في الرياض. يعني في الخمسينات بدأت تظهر الفنادق في الرياض، ظهر فندق السعودي والنقلة النوعية حقيقة، ظهر فندق اسمه فندق الرياض.
أبو محمد قبل الفنادق، خلينا في شارع الوزير، عندنا نتكلم عن المطاعم الآن. أبو محمد شارع الوزير يعني كان يعتبر نقلة في ذاك الوقت بعد الملك سعود، وتشكل منها
في أواخر
عهد الملك سعود، فتشكل فيه مطاعم كثيرة. يعني
عارف
المطاعم
مطاعم الوزير،
يعني مطاعم شارع الوزير كانت يعني بعد الحزة.
وش أدخلت يا أبو ياسر؟ وش أدخلت من الأكلات؟ يعني وش الأكلات اللي أدخلها شارع الوزير؟ عشان خلينا نأخذ كل شارع أدخل أكلات على أهل الرياض.
يعني خلينا نقول لك مثلا شارع، قبل ما ندخل شارع الوزير يعني بضرب لك مثال، الشواية أول ما دخلت في الحلة، شواية الدجاج هذه
حلة الحرام.
أي حلة الحلة، قلنا الحلة معناتها حلة الحرام. شواية أول ما دخلت في هناك، وكانت تباع الدجاجة الوحدة 7 ريال، دجاجة كاملة تباع ب7 ريال مع خبز وليمون وعلوب حبحب. وكان النفر يعني طبعا الواحد بياخذ ربع دجاجة في العادة، ياخذها بريلين لاربع مع خبزه وليمون.
ما ياخذونها مع الرز؟
لا، ما كان الرز ما جلت هذه بعدين.
لا بس يعني ما كانوا ياخذون الدجاج مع الرز،
إيه
ياخذون
الدجاج فقط. لا مع خبزه اول.
الفتره هذه ظهرت الشوايه، هذه
هي شوايه نتكلم عن شوايه. لان الدجاج اصلا كان في الرياض ما كان يعرفون الاكل، كان للانتاج فقط، انتاج البيض طبعا ما كان يؤكل.
هذا يا أبو ياسر يعني نهاية الستينات بداية السبعينات صحيح؟
نهاية الستينات بداية السبعينات الميلادية.
لكن إذا قلنا في الخمسينات ترى ظهر فنادق، وبدأ الطبقة المخملية حقيقة تتعاطى مع البوفيهات الفنادق، يعني ولو بشيء بسيط، وكذلك في الأعراس. هذا شيء متقدم جدا.
هذا موضوع. خل وش رايك محمد بفنادق والاشياء هذه؟ خليها حلقه واحده يعني.
نتكلم عن فنادق حلقه.
خلينا في المطاعم.
لكن مطاعمها شكلت ما مظهر اجتماعي شوي.
لكن في الوسط يعني ما حد يروح ترى
لا للوسط ولا حتى للطبقه الميسوره. احنا نقول الطبقه المخمليه جدا لما كان في حدا في وفود. يعني مثلا اضرب لك مثال، القنصل العراقي امير المميز صاحب كتاب المملكة كما رأيتها، المملكة السعودية كما رأيتها، هو طبعا كان إقامته في جدة
صح،
وكان قنصل، لكن هو زار الرياض يمكن 3-4 أيام، هو أغلب تصويره للمجتمع السعودي مجتمع جدة حقيقة، لكنه زار الرياض في هال4 أيام الـ3 أيام ونقل لنا أشياء يعني جدا مهمة. لاحظ أنه نقلها في سنة تقريبا 54 ميلادي أو 54 ميلادي، فذكر الفندق الرياض هذا، وذكر أنه حتى هو يعني أكل وجبة صغيرة، لاحظ صغيرة في فندق الرياض، وكانت ب 94 ريال. تصور يعني أشبه ما يكون مثلا كرواسون وعصير وبانكيك وزي كذا، وكانت ب 94 ريال في فندق الرياض، وهذا الكلام في 54 ميلادي. تصور
طيب أنا بضرب لك مثال ثاني، يعني عندك مثلا مخبز القباني، مخبز القباني هذا في شارع الوزير،
في شارع الوزير
هذا يعني أشهر مخبز في الرياض في ذاك الوقت بعد الملك سعود. هالمخبز هذا يعني كل شيء يبيع خبز ومخبوزات، ومن ضمنها الشريك. الشريك طبعا جاينا من الحجاز اللي هو المدور
زي الصميت التركي.
أيوة بالضبط، هذه كانت الخبزة الشريكة الواحدة بقرشين، يعني بريال ناظر تأخذ لك 20 تقريبا من 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 هالشريك هذا تقريبا.
ارتبطت في المعلبات الأول الغازية البيبسي
فسحة.
إيه كيف كان
تبي نتكلم عن الفسحة؟
إيه لا لا تتكلم كيف كانوا يأكلوا الشريك هذا.
إيه شريك
الأطفال خصوصا من الشباب الصغار
في وقتنا كان يشتري البيبسي بربع قروش والشريك بقرشين، فيحط يحط الشريك على البيبسي ويشرب ويعرب. اللي يسوي هذه معناتها وصل ترى مرحله يعني من بس متى تجي الفسحه عشان يسويها.
لانه شوف سبحان الله هي حتى تزامرت مع بعض، يعني البيبسي دخل في سنه 57 ميلادي، دخل في الرياض
صح،
البيبسي المصنع البيبسي اول مصنع بيبسي للرياض دخل في 57 ميلادي، وكان اللي عند وزاره الماليه
ايه؟
يعني شرق الغرابي، شرق شارع الغرابي. وبعدين ظهرت فيه في الستينات تعرف ظهرت الكوكا كولا وكاكي كولا والمشروبات الأخرى لا وتعاطب مع المجتمع. الفترة احنا خلينا نتكلم برضو على المائدة، المائدة السعودية ومع المطعم ظهرت النواشف. النواشف كيف تعاطى مع المجتمع السعودي؟ خلينا نتكلم برضو مجتمع الرياض، يمكن مجتمع جدة سابق ومجتمع مكة والمدينة سابق، وحتى يمكن ربما في الشرقية. كيف تشكلت يعني كيف تقبل المجتمع النواشف؟ النواشف هي طبعا اللي يسمونها الموالح او اللي المعلبات الغذائيه، الجبنه والتونه والزيتون وذا. انت اول مره اكلت الزيتون كان لك قصه ابو ياسر بكتا، يعني المشاهد يسمعها منك يا حقيقه.
ابشر ابشر. الزيتون طبعا هذه اسره من اسر الرياض العريقه، ساكنين في الظهيره في شمال الرياض، وكلمتهم امس واستاذنت منهم اني اقول القصه هذه. اي
نعم.
طبعا قصة الزيتون جارهم اللي هو رشاد فرعون طبيب الملكة اي ملاصق لهم، هذا إجازة وراح للشام ديرتهم وجلس مدة ورجع، وهو راجع جاب لهم هدية، جاب لهم التنكة. التنكة هذه طق عليهم الباب ودخلها عليهم. هم الأسرة هذه شايفين التنكة بس ما يدرون وش فيها، مقفلة. جلبوا والأخوان والأم وكذا وجلسوا بطن الحاوي قاعدوا، وش ياتنكة؟ هي تمر، هي قط، هي كليج، ما يدروا وش يعني كليج أي شيء. فجابوا عدتهم ومفاكهم وسكاكينهم وأنهم حاولوا يفتحون، لين فتحوها تفاجأوا شيء أسود وخضر في موية يرج. اللي يقول هذه جدحة اللونه يعني حاط خامرين التمر، هم خامرين التمر في هالتنكة. واللي يقول لهم لا هذا مو بتمر، هذا أكيد إنه دم غنم. واللي يقول واحد خذ واحدة وحطها في الأرض بيشوف إن هي تتحرك ولا شيء، واحد منهم عاد غامر وحطها في ثمه والله لقى طعمها زين. إلى الآن ما يعرفون تشوفوا له متى يجي رشاد فرعون إلا هو راجع. قال الحين أنت جبت لنا تنكة ولا علمت أنا وشي؟ قال هذا الزيتون، قال هذا الزيتون. فأنا أتوقع أن الأسرة هذه
هذا الكلام متى بالضبط؟
هذا في عهد الملك عبد العزيز يعني يمكن له 70 سنة 65 سنة الله أعلم. لكن أنا أعتقد أن الأسرة هذه هي الأول أسرة يعني
أول أسرة وصلها الزيتون
فرعون. وصلها الزيتون أنا أعتقد ذلك
من رشاد فرعون،
من رشاد فرعون أنا أعتقد ذلك يعني بغض النظر عن يعني الأسرة الحاكمة أو الأجانب، لكن الأسر السعودية أنا أعتقد أول أسرة يعني دخل بيتهم الزيتون هذه الأسرة في الظهيرة.
هي طبعا بحكم طبعا لأنهم ما ينبت هنا، ينبت في شمال المملكة وفي بلاد الشام. المعلبات الغذائية الحقيقة لها يعني تأصيل قديم في 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 منطقة الرياض، يعني في المنطقة الغربية قديم مرة، لكن في منطقة الرياض لها تأصيل قديم. يعني يذكر الرحالة اللي وصل للملك عبد العزيز في وفد وصل للملك عبد العزيز من وفد ياباني، وصل من كان في قنصلية اليابان في القاهرة، وحبوا يعني يصير في تمثيل دبلوماسي للسعودية في اليابان وكذلك باليابان في السعودية. ف فأرسلوا القنصل الياباني في مصر إنه يزور الملك عبد العزيز فترة متقدمة اللي هي الرحلة اليابانية. وهذه كانت تقريبا في سنة 37 38 ميلادي. فلما جو نزلوا للحجاز في الباخرة ومن ثم جو للرياض. طبعا طريقهم من جدة إلى الرياض كان بالبر. وهنا قص نفس كتب الكتاب كان أحد يعني أعضاء الفريق هذا ممكن ثلاثة القنصل والمترجم معاه وشخص آخر مساعد القنصل. فذكر اليوميات هذه بالكامل كان يصطحبون معهم علبات غذائية أخذينها من جدة. طبعا نلاحظ أنه هم لما جوا في الرياض وجلسوا في الرياض المدة هذه إقامتهم في الرياض فكانوا ينزلوا للشوارع الرياض فينزلوا شارع ثميري ولاحظوا أيضا وجدوا معلبات غذائية. وأنا أتوقع أن التونة وجدوا في التونة مصنوعة في اليابان فصار يعني سروا فيها حقيقة بشكل كبير. ليه؟ لأنهم شافوا أنه كيف وصلوا إلى صحراء نجد يعني بضاعتهم وزي كذا. فهذا يدلنا إحنا كباحثين أن التونة والجبنة والمعلبات الغذائية هذه كانت موجودة في الرياض يعني من الثلاثينات الميلادية. حتى أن الملك عبد العزيز هذا فيما بعد طبعا رحمة الله عليه لما كان في أثناء لقائه بالباخرة على العبارة في مع روزفلت ومثمة تشرشل فقدموا الأمريكان معلبات غذائية من ضمن الله. فكان الملك اعتذر منها وأنا يعني ما قال إحنا ما نأكل هذه. فكان طبعا معهم الملك عبد العزيز كان برفقة الطباخين والمطعم كان المطبخ كامل المطبخ الملكي. فقال هذه إن إحنا ما نأكلها يعني بخصوصا اللحوم المعلبة هذه هم ما جابوا يمكن جبن جابوا لحوم معلبة. فهذا يدلك على أن المعلبات كانت موجودة. كيف تعاطى معها المجتمع هذا شأن آخر. ليه؟ لأن المجتمع بدأ بالأول يضعها في المائدة لكن فيما بعد أصبح المجتمع نفسه يفاخر فيها.
أنا أذكر بعد محمد وكلامك على متمة مطعم أو مطعم صغير في المقابلة يذكرون لي الأخوان اسمه أبو حسن هذا حجازي مع ولده يبيعون يعني بداية المطاعم وبداية الأكل كان يبيعون يعني بعد الجري والحلة في المقابر اسمه أبو حسن وفي واحد اسمه أبو فتو. أبو فتو هذا برضو من الحجاز يبيع برضو نفس الأكل اللي هو بيض وما بيض سندوتشات بسيطة وكذا وكانوا يتجمعون حول الأرض يعني صغار وكذا ويشترون لكني ما أعرف كم أسعار
كان بعربة
كان بعربة ترك فود يعني
سووا ترك فود
يعني
بعربة ترى هذا تقدم يعني شخص يبيع في بعربة سندوتشات قبل 75 سنة في الرياض هذا
تقدم وكذا
بس خلينا نتكلم كيف دخل يعني الخبز الصابوني هذا كيف أيضا دخل الرياض هذا برضو له يعني دور. أنا أذكر أني قريت في أولا في تاريخ عادة الملك سعود أنشأت 12 مطعم في الرياض فكان من ضمنها مطعم المطاحن عفوا مصنع المطاحن مصانع 12 مصنع في الرياض فكان من ضمنها مصنع المطاحن والدقيق جنوب حديقة الحيوان ترى ما هد الأيام الكورونا يعني تصور المبنى هذا ظل قائم 70 سنة ما هد الأيام الكورونا. الغريب منه أنه كان يعني في ذاك العهد المتقدم سنة تقريبا 57 كان يقدم البانكيك والكب كيك والخبز الصامولي للرياض. أول دخول للخبز الصامولي في الرياض في تلك الفترة أدخل البانكيك والكب كيك والخبز الصامولي والحلويات هذه اللي حنا الدونات وما الدونات كانوا تعاطوا معها بذيك الفترة المتقدمة يعني جيل يعني الخمسينات الميلادية وهذا حقيقة تقدم. لكن فيما بعد ظهر مطعم صغير جدا حقيقة اسمه الراشد الله يحييه
يعطيك العافية وبارك
فيك الله
يحفظك
إيه هذا البانكيك فالناس يتوقعوا لك لو مثلا دونات ولا بانكيك ولا كب كيك انه يعني شيء يعني حديث بس لكن الحقيقه كان موجود تتصور هذا في سنه 57 ميلادي. بس في نقطه مهمه برضه محمد القشعمي ذكر في مذكراته عن الرياض لما كان هو طفل صغير يعني في يمكن حول العاشرة يقول كنت امر من عند الشارع الوزير قبل لا يطلع القباني شوف القباني في الستينات قبل لا يطلع القباني قال كان في مخبز هناك فتحه شخص مستثمر في الرياض هنا فتح مخبز وباع الخبز الصامولي. تصور يبيع الخبز الصامولي في ذيك الفترة يعني
شارع الوزير على كلامك لما تمه في جمطعم اسمه مطعم ومبي نعم. مطعم أمبي هذا هو يقال طبعا أنا أشوف على لوحته، أنا شفت لوحته بصورة مكتوب عليها كنتاكي، فيقال إنه هو وكيل كنتاكي في ذاك الوقت. يعني تخيل في ذاك الوقت يجي مطعم ويبيع كنتاكي، ترى يعني نقلة ميب سهلة. عندك مطعم جحا، مطعم عرفة، مطعم حاتم، كلها كانت موجودة في شارع الوزير، وكانوا يبيعون بعض المأكولات يعني
حديثة
الآن، هي مشويات لبنانية ترى على فكرة، ومشويات مقبلات وشغلات. فكانت هذه تعتبر نقلة ميب سهلة شارع الوزير. لكن بس أكسر محمد شارع الوزير يعني كان له يعني أول شيء من هو الوزير هذا بفضل؟
وزير عبد الله سليمان وزير. على فكرة ترى ليه سمي الوزير؟ هو اسمه سيارة في الفيصل من ذيك الأيام. ليه سمي الوزير؟
صحيح،
لأن في عام 51 ميلادي أنشأ الوزير مجموعة من العمار قيصريات، خليني أقول قيصريات مفهوم العمراني يعني المعماري، فأنشأ قيصريات كبيرة وقامت عليها حضارة شارع الوزير في ذيك الفترة، وظهرت الحضارة هذه في الستينات، لكن هو ترى بانيها في 51 تصور. والعماير هذه اطلع لما الآن تلقاها موجودة إلى الآن، تعيش شبابها إلى الآن، وهي في خريف العمر تعيش شبابها الآن. أنا وقفت عليها للشتاء الماضي، وبعدين يعني تقريبا كيلو كامل هي ماسك الشارع بالكامل بناها الوزير، وبنيت في شوف البلوك المسلح في البدايات، هذه بداية البلوك. هذا الكلام ترى 51 ميلادي، يعني قبل وفاة الملك عبد العزيز بسنتين،
هذا شارع الوزير.
ولذلك ظهرت المطاعم وظهر الوجه المشرق الحضاري للمطاعم في هالفترة هذه في الستينات. لكن أنا قلنا أن أهل الرياض كانوا يأكلون الكفيار في الخمسينات، وهذا ذكرته أنك في ما تجر التاج وذكره. إحنا الحقيقة نستشعر كل المعلومة نقولها، لأن أمامنا باحثين وأمامنا أكاديميين تهمهم المعلومة، ناهيك عن أن نتأصل مرحلة مجتمعنا يعني. فلذلك الأسباب والمسببات اللي تشكلت فيها المطاعم في الستينات، نقلنا بالبداية بدأ الأخوان من مكة، شباب مكة والحضارم، وكذلك في الستينات جاء مجموعة كبيرة من الأشقاء اللبنانيين واشتغلوا في شارع عملوا استثمروا في شارع الوزير، لذلك صار هو الحاضر المشرق لمدينة الرياض هو شارع الوزير في الستينات.
يعني هو رقم واحد،
هو الرقم واحد لكل عشر سنوات شارع في الرياض. الخمسينات الثميري
قال لك شارع الوزير،
لا بس عشان أعرف لك التسلسل ما ننسى بعد شوي. الخمسينات الثميري، الستينات الوزير، السبعينات العصارات، الثمانينات الستين، وتنا صار صراع بين الستين والثلاثين في العليا والملز، كان صراع في الثمانينات، واستهدف شباب الرياضي اللي يلعبوا الكورة، والتسعينات التخصصي، والألفية العشرين سنة تقريبا هو استملك المشهد اللي هو شارع التحرير، والآن تركي الأول. هذه مراحل الرياض من الاستثمار، ولذلك كانت المطاعم جزء كبير من استثمار في مدينة الرياض. نرجع لمسألة دخول الأكلات الحديثة، كيف تعاطى؟ أنت ذكرت ومبي في الستينات، لكن ترى هو أول من أدخل همبرجر في الرياض بشكل بدائي حقيقة. أدخل معاه طبعا هي شركة المطاعم الأهلية، وأدخلت كذلك كنتاكي، يعني هي كانت الصورة حتى توضحها كانت جنب بعض كنتاكي ومبي. كنتاكي أول دخول للبورستد، طبعا ظهر فيما بعد مستثمر سعودي العندليب بالمربع، وبعدين يبدو لي انه صار على طريق الشفا طريق كيلو 6 وزي كذا، لكن العندليب بالمربع، وهذا ترى شيء متقدم. اول ظهور للبروستد في الكنتاكي في جده في 74 طلع ابو غزاله اللي هو البيك، لكن عندنا هنا في الرياض الكنتاكي. ابي اجيب لك المستثمرين السعوديين متى بدوا.
قبل ما تقول يا محمد خلنا شارع الوزير، برجع لك بشارع
الوزير. شارع الوزير
زين، شارع الوزير بدا وانتهى، بعد ما انتهى طلع شارع العصارات.
نعم شارع العصارات السبعينات.
خلنا ممكن نطلع انتهينا من شارع الوزير.
شارع الوزير باقي
شوي،
طلع لك ابو عارف. إيه؟ ادخل الكباب.
إيه؟
وادخل مشويات.
إيه؟
يعني ادخلها بالشكل
وعرفة
انه كانوا يبيعوا قدام، كان يبيع الرصيف يبيع
حاتم وجحا.
لا عرفه ودي بجيك عليها. إيه؟ بس ابو عارف وحاتم. طيب وشوف فيها طرفة جميلة للموضوع هذا، إنه كل مرحلة ترى المستثمرين يسمون على التسميات للأحداث السياسية، الأحداث الاجتماعية، وأحياناً تصير تسمية شعبية. لما صارت مثلاً العدوان الثلاثي على مصر 56، فسموا الشارع، كان يسمى شعبياً يسمى شارع الغنم اللي هو يودي المنفوحة جنوب قصر الحكم محلة بن حماد. فسموه شارع القوميين العرب تلك الفترة سموه شارع بورسعيد، لأن اسم بورسعيد ضربت في تلك الفترة فسمي شارع بورسعيد. في حرب 73 الأكتوبر رباعيات الخيام، مطعم رباعيات الخيام أو مقهى رباعيات الخيام في البطحة اللي كان يجتمع فيه حجاب ويجتمع فيه خلف بن هذال وعدد من المطربين تلك الفترة كانوا يجتمعون في ذاك، وجو القوميين العرب سموه بدل رباعيات الخيام سموه مقهى أكتوبر فترة حرب رمضان اللي توفي فيها طه حسين تلك الفترة. اللي بعده كذلك لما تيجي الأزمة الخليج كم مطعم صار اسمه باتريوت، وكذلك إلى العهد الأخير لما الغزو على العراق سميت مطعم كثير هنا في الرياض الفلوجة. اللي أقصده أن المجتمع كان يتعاطى مع الأحداث اللي تصير في وأما شعبيا يسمونها الناس أو يكون اسمها الرسمي. كذلك في شارع ثليم في حي ثليم جنوب حي ثليم كان في مطعم في حرب أثناء حرب 73 أكتوبر 10 من رمضان سمي مطعم العبور، وكان مطعم كبير العبور لما العرب عبروا يعني المصريين إخواننا المصريين عبروا خط بارلي فسمي مطعم العبور. أتوقع أنه استمر إلى فترة الثمانينات هذا المطعم.
هذا كلامك على متهمة ثليم، مدام جبت طاري ثليم ترى في مضيف هناك اسمه مضيف ثليم،
هي مضيف
مضيف للدولة طبعا صحيح صح. الملك عبد العزيز صح. أي واحد يجي من خارج الرياض أو داخل الرياض يبي يأكل فيه ثلاث وجبات طبعا يمكن.
هذا أنا ولدت فيه الحي،
الحي هذا
أنا ولدت في الحي ثليم
وعارف أن أنت ثليم طبعا عارف. هذا ثليم هذا المضيف مشهور يعني على مستوى يعني على مستوى يعني الرياض وخارج الرياض.
نعم.
في مضيف ثاني اسمه مضيف خريمس، اي خريمس طبعا هذا مضيف الدوله اللي بيجون اللي جاي من برا وكذلك ياكلون فيه اللي بياكل فيه، لكن ثليم ياكلون فيه مثلا عامه الناس ممكن ياكل فيه في المضيف هذا. هذا علاوه ان الطبق يعني مثلا لو ما في مطاعم ولا شيء هذه كانت تغطي الناس اللي ما ياكلون يجي مثلا ياكل مجانا وبرضه يبات مجانا على حساب الملك عبد العزيز في ذاك في ذيك الفتره. شارع الوزير تقريبا بدا يطفى نوره او يقفل في عام كم
99 على وفاه الملك سعود الله يرحمه، كان وقت الملك فيصل 89 هجرية 69 ميلادي. لكن ترى هو شوف هو اللي أدخل الحمص المتبل والأكلات اللبنانية هذه ظهرت في شارع الوزير في شكل أكثر، يعني المجتمع في الرياض عرف الأكلات هذه في شارع الوزير متى في الستينات عشان بس نحدد للمشاهدين. الفترة هذه برضو المجتمع تقبل بشكل كبير وبدأ يتعاطى أكثر مع النواشف اللي هي قلنا الزيتون والجبن المعلبات الغذائية. كيف تقبل المجتمع إلى درجة أنه طبعاً إحنا كان يعني أبناء قبائلنا نستعيب دخول الضيف على غير اللحم، لكن كيف المجتمع بدأ يتقبل النواشف إلى أنه أصبح يتفاخر بالنواشف هذه. هذه حقيقة صارت في آخر الستينات بدأوا يعني اللي من يريد التميز يضع النواشف،
يعني يقال مثلاً آل فلان تمدنوا
إيه بدي يحطون النواشف هذه. طبعا تعرف الحلة برضو احنا تكلمنا عن الحلة انها هي كانت مصدر الملهم للمطاعم الرياض كلها. الحلة كانت توصل الجبنة البيضة طبعا هذه، واللي مثل ما تفضلت الزيتون كان يباع ايضا بالكيلو، كذلك وبيع ايضا الحلاوة، حلاوة الطحنية. حلاوة الطحنية بيعت الحلاوة المكية اللي هي ابو نار والحلاوة البنية.
هل تجي من مكة؟
هي تجي من مكة ويجي جزء منها من الشام. الشام في الغالب تجي البيضة، أبو نار تجي من مكة. وتذكر أنت مكة الله يحفظها ويحفظها متقدمة في المطاعم. أنا بقول لك حاجة تتفاجئ في الستينات وبتتفاجئ معاك حتى المشاهدين المستمعين. في عام 65 ميلادي كان فيه توصيل طلبات للمنازل بالهاتف.
يا سلام.
64 ميلادي، تصور 64 ميلادي في الملز أنشأت أشبه ما أقول لك سوبر ماركت صغير وعنده صورته. كان حي الضباط كان قائم، حي الملز تسمى الرياضة الجديدة تو قائم، فكانوا يوصلوا طلبات الطلبات من التموين من البقالة.
يعني قبل 60 سنة تقريبا أو أكثر.
أكثر من 60 سنة كانوا يوصلوها للمنازل. تطلب أنت في منزلك تحتاج والله أضاعة كذا كذا كذا، فرقم المنزل كم فيرسل لك ويرسل لك السائق بسيارة وينزل بضاعة. هذا شيء متقدم. مكة سبقت هذا كله في توصيل للمطاعم. كان في مطاعم في مكة توصل للمنازل توصل للشقق، كانت في عمارة الأشراف الأولى. اللي أقصده أن الستينات لما دخلت الأكلات هذه المعلبات الغذائية بدأوا الناس يتعاطون معها، صارت يعني أصبحت شيء جزء من المفاخر شوي، وبدأوا الناس يتقبلون خصوصا بفترة الإفطار وفترة العشاء، يعني الغداء دائما رسمي حقيقة.
كلامك على متمة يا أبو محمد. الحلة، حلة الأحرار، يسمونها السوق الصغير.
نعم.
تيمنهم بالسوق الصغير،
السوق الصغير بمكة.
في مكة المكرمة.
لا وخذ بعد وتيمن أيضا برضو كذا اشترك حتى في الشام. في الشام السوق الصغير
في بيت شعر
في دمشق، في اللي في يقول وفاة الشيخ الإمام ابن تيمية أو مقبرته في السوق الصغير. في بيت شعر هنا حتى في الشعر الشعبي لحد المطربية مطرب بشير شنان كان يقول مسكت يدها مع السوق الصغير. والحقيقة أنه المطرب بشير يعني وثق أحياء وأسواق الرياض في تلك الفترة.
صحيح.
في معظم يعني قصائده أقصد تلك الفترة. طبعا إذا تحدث عنها الفترة النواشف هذه، طبعا احنا قلنا أن الستينات أدخلت الأكلات هذه الحديثة، لكن أيضا بالستينات عشان نقول لك عمق الستينات كبير. الستينات أول مبيع للشاورما في الستينات، كان هناك مطعم يبيع الشاورما شرق بالضبط شرق برج الرياض الحالي.
خلنا في النواشف أبو محمد، يعني النواشف يعني بعضهم ما يدري وش معنى نواشف. يعني النواشف اللي هي المعلبات اللي هو خلينا نقول الجبن ومربى الجح اللي أول كان وما زال ظهر موجود. مربى الجح
مالينك
هو نفسه. والطحينية والقشطة.
لا الطحنية عندنا لكن هم الجبنة والطحنية والأفعى والجبنة والزيتون.
أنا أقصد أبو محمد إذا حطيناها في
نواشف المائدة
تحط كذا يعني كانوا من باب الكرم بعضهم يعني زاد في الكرم يحط أبلام رز ودجاج ويحط معها النواشف.
وهذا صراحة شيء طريف أنك تحط الأكل المطبوخ مع الأكل المعلب، لكنه فعلا ترى كان لهم أسماء طريفة. كانوا يسمون التونة طابخ روحه. ليه طابخ روحه؟ لأنه يعني ترى مطبوخ أن تفتح وتأكل على طول. هم ما تعودوا أنه يأكل. أنا قلت لك أن الملك عبد العزيز لما جابوها له في الأمريكان في المدمر هذه قبل روزفلت ما أكلها، لأنه ما الملك عبد العزيز ما تقبل أنه يأكل لا حم معلب وشعبي ما هم في حاجة.
طيب بقول لك شيء محمد بالنسبة للجبن. الجبن طبعا كان كرافيت الكبار مو بالصغار، كان كبير جدا، كان يقصونها من فوق.
نعم.
ويقصونها من تحت. طبعا ينزلونها بالصحة.
صح.
ويش يقطعونها به يعفط يعفطون الغطاء ثم يبدون يقطعونها في الصحن لا أذكرها. القشطة وش كانوا يحطون فوقها؟
سكر ولا عسل؟ سكر ولا عسل؟ وترى شوف أنا بقولك حاجة، كل جيل يتعاطى مع يعني إلى يومك هذا يحن للتعاطي مع ما يتعاطى في طفولته. الآن اللي مواليد الثمانينات ومواليد مواليد أول الثمانينات ومواليد السبعينات ومواليد الستينات ترى ما ينفكون الآن من فترة فترة لازم يرجعون في مائدتهم في للمعلبات الغذائية، يأكلون بكثرة من فترة فترة لازم يرجعون. قد يستغرب الشباب الصغار في السن أبناء الألفية وما بعدها كيف عشى معلبات الآن، ترى يستغربون كيف عشى معلبات، لكن الجيل الثمانينات والسبعينات والستينات متعودين على
شو يقولون لهم؟ فلان تمدنوا معناتها أنهم وصلوا مرحلة من الترف أنهم أكلوا، وإذا ما شافوهم الناس نفس العلب هذه والشغلات هذه صار تصير حول بابهم أو شيء عشان يقولون الناس شوفوهم كلوا كان عشاهم نواشف.
طيب إذا قلنا أن الشاورما دخلت في بداية الستينات للرياض، وقلنا أن البروستد دخل كذلك في الستينات وكذلك الهمبرجر، خليني بقول لك قصة الهمبرجر بس عشان نقفز الآن للسبعينات ولا؟
يعني بنروح شارع العصارات يا محمد.
هذا السبعينات دخلت السبعينات شارع العصارات. أبيك تعطينا شارع العصارات عشان أتحدث لك عن بدايات لبعض الأكلات الجديدة اللي تعاطى معها.
طبعاً شارع العصارات البعض يعرفه والبعض ما يعرفه. شارع العصارات هو غرب الرياض، قريب من مستشفى
شميسي.
مستشفى شميسي تقريباً، وطوله تقريباً يتجاوز لك كيلوين تقريباً، إيه كيلو ونصها، وعرضه يمكن 30 إلى 35 متر تقريباً. محمد الشارع طبعاً هذا بداية المنطقة، منطقة قصور يعني، ومنطقة منطقة منطقة السكان يعني فيها سكانوا فيها الأمراء، وشارع يعتبر من الشوارع المهمة في ذاك الوقت. فبدأ أول عصارة كانت موجودة اللي هي أبلو 11. أبلو 11 هذا طبعا اللي هو المكوك الفضائي،
هو أرخ نفسه. أما لما سمع أنا أقول لك يتعاطون مع الأحداث، هو أرخ نفسه، هو في 89 هجري 69 ميلادي لما ظهرت أبلو.
إيه أبلو 11، إيه أبلو 11 طبعا سماه أبلو 11 سماه. وأرخ نفسه فعلا،
أرخ نفسه.
إيه طبعا هذا اسمه سعود العقيل، رجل الأعمال المعروف،
وهو وقيل نقيرن، وقيل يعني ما أدري، بس قيل اسم آخر برضو.
أي قائل لكن نعرف أنه سعود العقيل اللي هو صاحب هو صاحب المطعم، فتح أبلو 11، هو أشهر واحد في ذاك الوقت. زين، ثم طبعا زهرة الشميسي جاء بعدها، ثم جاء بعدها عصارة الكناري، عصارة الثلاثة هذه.
لبنان برضو النفس صح
بعدها، ايه بعدها
كلها جت بعدك ايه.
لكن من أسباب وجودهم وش هي أسباب؟ وطبعا الأندية الرياضية اللي أهمها اللي هو الهلال والنصر كانوا موجودين في المنطقة هذه، وكانوا يعني البد يعني اللي يطلعوا مثلا اللي جاء يشوفوا مباراة او يشوفوا مثلا التمرين او شيء يبي ياكل او يشرب او شيء، في كان وجودها مهم يعني في تلك الفترة. وكان في سينما طبعا، كانت الأندية تعرض سينما في المساء، واذا جاءوا يطلعون يبون برضو ياكلون يعني او شيء يلقون العصارات. والعصارات هذه يا ابو محمد كانت يعني الواحد يتوقع أنها عصر كبس، ما كان فيه كبس هذا أبدا، كان خلاط أبد، كان خلاط. ويبيعون طبعا هم يبيعون شاورما، وشاورما أول ما كان فيه دجاج، كان كله لحم طبعا،
سلطة سعودية
ما جاء الدجاج اللي بعدين في تالي اللي في آخر السبعينيات الميلادية، وبدأوا الناس يعني يتعاطون مع شعر العصارات في ذاك الوقت.
لكن في سبب مهم جدا في موضوع العصارات هذا، اللي هو كان سكن طلاب جامعة الملك سعود، اخترت لهم وقتها يبدو يعني وزارة التعليم العالي أو كذلك يعني نفس الجامعة اخترت لهم التقاطع مع شارع العصارات مع شارع الخزان، فكان هذا كل العماير ذيك مفرغة لطلاب جامعة الملك سعود، كانوا يدرسون في كانت كلية الهندسة وكلية عدد من الكليات، فكانوا الشباب هذول يطلعون زرافات يعني بعد الظهر ولا كذا أيام امتحانات الصباح، وكذلك في الليل بعد صلاة العشاء يطلعوا. فتعرف أغلبهم جايين برا الرياض وكلهم عزاب أغلبهم يعني، فكانوا يعني يملؤون هذه، فكان المطاعم هذه مربحة مجدية لأن عليها زبائن باستمرار. التجمع هذا والتشكل هذا ساعد على نجاح المطاعم واستمرارها إلى أن ظهرت 17 عصارة. طبعا عصارة هي مأخوذة من عصير يعني، ولذلك سمي الشارع عصارات رغم أنه اسمه من زمان من تلك الفترة، وكان اسمه الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود. العصارات كشارع العصارات أصبح يعني هو استلم الرايبة من شارع الوزير، وأصبح يعني خلينا أقول لك يعني شارع احتفالي يعني، حتى في يوم الجمعة ذيك الأيام، يوم الخميس كان عمل، فكان ليلة الجمعة يعني كانت تجتمع فيها السيارات الجديدة والحديثة وذا، وبعض وجهاء المجتمع اللي هم الآن تجاوزوا 70 كانوا يحضرون هناك في الفترة ذيك يتفاخرون في سياراتهم الجديدة.
طبعا العصارات يتبادر للذهن ان مثل جلسات او شيء، الجلسات محدوده، كانوا الناس اللي يوقف سيارته على الرصيف ويجي العامل العصاره ويخدمهم، طبعا يبغى صح. مثل سندويش عصير وش اللي بيه ولا شيء، وكان يخدمهم هم في السيارات، وما كان فيه طبعا الكيسان الموجوده البلاستيك، كان كل الكيسان الموجوده اول اللي هو الزجاج يخلص منه يرجعه يغسله ويعبي الزبون اخر او الى اخره. فكانوا يجلسوا في سياراتهم ويتعشون ياكلون السندويتش ويمشي طبعا بعدها يجي اللي بعده ولا اخر. فانتشرت ابو محمد في شارع العصارات كثير من العصارات، كم عددها تقريبا في ذاك الوقت؟
17 بالضبط، هي وصلت أعلى سقف لها كانت 17 عصارة، وفيما بعد تقلص. أسباب تقلص شارع عصارات خمسة. السبب الأول الكباري الحديدية. في عام 77 ميلادي أنشأت أمانة مدينة الرياض الكباري الحديدية على التقاطعات الكثيرة، تقاطع التلفزيون، تقاطع الخزان، تقاطع الشميس. فأنشأت الكباري هذه. الكباري هذه خسرت أصحاب المحلات، بس السيارات ما صارت تتوقف، صارت على طريق تصعد الكباري. والملك فهد رحمة الله كان ولي العهد وقتها، بتلفون سيارة ذيك اليوم، تلفون سيارة تو ظاهر بالضبط، بتلفون السيار الحديد، أكلم على عبد الله النعيم اللي هو الأمين الأسبق، أمين سابق لمدينة الرياض، فقال زودوا فيها. فبدل ما كانت 12 يعني جسر كبري حديدي أصبحت 23 بعد فترة وجيزة. كانت يبدو أن شركة بلجيكية، وتعرف تركيبها لمدة أسبوعين خلاص تخلص أو أسبوع. فالعصارات اللي أثر عليها الكباري، أثر عليها انتقال الأندية، أثر عليها الصندوق العقاري بدأ. فالمنطقة هذه أصبحت قديمة، الناس تقدمت راحت شمال وشرق وجنوب، لأنه أجيهم القروض العقارية خلاص يروحوا يبنوا بيوت بعيدة. أبناء الشميسي وأبناء حتى الوشام وذا ظهروا من المنطقة هذه. هذا برضو أثر رابع. كذلك أثرت عليهم زي ما قلت لك انتقال الأندية شيء مهم. حادثة التراي ستار، طائرة التراي ستار لما احترقت وأصبحت الجثامين هناك موجودة لمدة 17 يوم، هذا برضو أثر. أصبح الشارع حزين، يعني مرهون بالحزن أكثر عقب الحادثة هذه، لأنه صار فيها مشاهد مأساوية حقيقة. هنا صار يعني انحسار كبير لدور العصارات. دخلنا للمرحلة المهمة اللي هي مرحلة الثمانينات، لكن لا يفوتني أني أقول لك أنه في أواخر 79، هذه السنة هذه جوهرية في تاريخ المطاعم مطاعم الرياض. 79 احفظها زين. سبب خلينا نبدأها واحد واحد. يعني مثلا ظهر مطعم عرفة، أول ظهور لما يسمى الآن، يسمى هي المشكل الفلاحي، يسمى الآن الصبة، ظهرت في 79. اربطها دائما في أحداث الحرب. أحداث الحرم اللي صارت تواكبت مع ظهور هذا الأكلة هذه في الرياض. بالضبط بالضبط، يعني في 79، في أواخر 79 بداية 1400. يعني
قبل ما ننتقل للصبة وننتقل بعد 79،
قبل 79
خل برجع بك شويتك بها. يعني الأول يعني طبعا تكلمنا عن المطاعم وتكلمنا عن العصارات وتكلمنا عن السندوتشات. في شيء مهم يا محمد، يعني المناسبات الآن مثل الزواجات مثلا.
أنا فعلا نسيت أكلمك عنها.
لا يعني مثلا ناس مثلا بيسووا مناسبة، يعني عندهم مناسبة بيحطون لهم احتفال، يعني بيطبخون
زواج، عندهم زواج
بيطبخون. يعني
أنت دركت المرحلة دي أبو ياسر، أبيك تقصها لي كما شاهدت.
ترى ماني بكبر من واجد.
أنا دركت
إيه. لكن أنا طبعا هو في المطابخ أول كانوا إذا جاء في زواج يسكرون الشارع بالغالب، إذا كان مثلا شارع أو بيت زواج كبير أو عندهم مثلا براعة يفرشون فيها ويجهزون ويتفزعون الجيران طبعا، يفرغون لهم مثلا الجيران بيوتهم على أساس أنهم يستقبلونهم زيادة، ويعاونونهم على مثلا على بعض الأوائل والفناجيل والبيالات.
كان في تكافل اجتماعي حتى في الأوائل المنزلية جداً. حتى الأبناء يظهروا كلهم يخدموا البعض.
لكن نتكلم لك مثلا الآن عن الطباخ، إذا جاء نتكلم عن الأكل يحطوا له زاوية بعيدة، حتى الطباخ أحيانا ما يأخذ، يعني بعضهم فزع منه وبعضهم يأخذ، فيجي بقدر كبير معه ويطبخ على الحطب في البداية. يعني كان في مطبخ في شارع السويلم اسمه بن دهام، ومعه واحد قال له بن غدير وثالث معه، فكانوا يطبخون. هذا أقدم تقريبا مطبخ في شارع السويلم، وكان في برضه مطبخ ينافس له قال له أبو منصور القن في جنب مسجد ابن عبيد في الظهيرة، وكانوا يسمون ترحيلة. إذا ترحيلة يعني يطلع معه
سفر، يطلع الفريق العمل
يسمونه الآن سفري تكاوي أو شيء، يأخذون عفشه معهم يروحون بالقدور والشغلات هذه معهم. فكان طبخ الذبيحة الوحدة يا محمد، الوحدة الطبخ في ذاك الوقت 7 ريال، وكانت الذبيحة الوحدة يعني في ذاك الوقت
الطبخ 7 ريال
ذبيحة. ذبيحة مو طبخة كاملة.
متى بالضبط بياس؟
هذا في عهد الملك سعود تقريبا. وكان الذبيحة
بداية الستينات.
اي في وكانت الذبيحة ب50 ريال ونجدي. ما كانوا يعرفون،
ما كان يعرف النعيم،
لا ما كان النعيم وغيرها اللي موجود الان ما كان معروف، ما في الا نجد اول. يعني تخيل ذبيحه ب50 ريال
انحسار الحروف. النجدي جاء بدايه التسعينات، كان هو الثمانينات والسبعينات والستينات كله نجدي.
اي طبعا اكيد. وكانوا اذا جاء مثلا ونزلوا قشهم وكل حاجه، من اللي يساعدهم عيال الحار. فكان ما في عمال ولا شيء، هم اللي يفزعون، هم اللي يقطعون ويزينون معه ويجيبوا له الصلصه ويجيبوا له.
صحيح. بس كانوا ينتظرون ساعه يعني ايقونيه عندهم الشباب دولة، كانوا ينتظرون لما يجوا يقدموا الصويس هذه للصلاه.
بعد ما يستوي الاكل وكلش يجون يقدمون الاكل، هذه حكايه. تعرف شلون الفزعات بينهم والتكافل بينهم؟ يعني في خلال 10 دقائق القدر منفوض ومحطوط ومزين على السفر كلها، ويقولون لهم تفضلوا الله حييكم.
يعني طيب ابو ياسر، بك توصف لي نفس الطباخ هذا اللي طبعا يستخدم لانه يطبخ هالوليمه هذه. طبعا هو يجي معه صبي او صبيين، او يجي واحد من عياله او اثنين من عياله، كلهم يعاونونها ابناء الحاره، كلهم يعني من العصر هم واقفين معه يعاونونه. لكن بك توصف لي دائما في الغالب يجي رابط العمه، رافع الثوب الى
الركبة، وأحيانا يكون لابس وزار
وينكت كذا ونكت خارج النص كذا.
هو أحيانا يكون لابس وزار أو لابس مثلا ثوب الأكل وشيء، ومشخص ما بنت البكار ولا عاصب راسه طال عمر، ويلا وتجهز. طبعا نشيطين ما شاء الله، ويجيب الحطب ويحطه تحت القدر ويبدا يقطع ويزين. وكان فيه والله انا ما احفظ الحقيقه، كان فيه ابيات يرددونها ومعه وكذا. فاول شيء يشب على الحطب، ثم المويه تغلي، ثم يجي يحط الذبايح، ثم يشب عليه. يعني بعض القدور ذكرها ابن عنبر في فيديو، يقول بعض القدور تاخذ الى 30-40 راس، وبعضها ياخذ مثلا حاشي مبرك يسمونه، يبركونه غير انه مقطع. يعني قدور كانوا يجيبونها على كلام بن عنبر، يقول نجيبها من الهند، قدور كبيره جدا يعني هائله القدور هذه. يعني كان هذه الولائم اللي يطبخون فيها، مو زي الان في مطاعم الحمد لله وبوفيهات وشغلات.
طيب هذه الحين، هذه الحين يعني ترى استمرت إلى فترة قريبة خارج مدينة الرياض والمدن والمحافظات الصغيرة، لكن كان في بالرياض كان في مطابخ، وليست مطاعم، مطابخ يعني مطابخ ولائم، وهذه كانت متقدمة. يعني تقريبا في 84 أنا متكلم بالهجري 84، لكن 64 بالميلادي كان في مرينجا، اسمه مرينجا، وهذا اسمه غريب حقيقة. كان مرينجا هذا مطبخ يبيع لك الرز البرياني والكابلي والبخاري والزربيان. تصور هذا في 65 ميلادي، الزربيان دخل الرياض، والأكلات الأربعة دي طبعا هو حجازي، لذلك أدخلها معاه البخاري والبرياني والكابلي والزربيان. وهو تميز فيها، ما يجيب لك الطبخات الشعبية، الرز بشاور والطبخات الشعبية هذه، الماضبي المندي، لا، ويجيب لك هذه الأكلات الحجازية. وكان موقعه بالضبط تعرف على طريق الملك فهد الجوازات، مبنى الجوازات المقابل منه، يعني في الجهة الغربية من طريق الملك فهد أمام الجوازات. كان في محطة اسمها محطة الطيار مشهور هناك، غرب كلية اليمامة اللي تخرج منها معظم الوزراء. كذلك كان أيضا بعده العجرة اللي كان في العطايف، مطبخ طبعا يقدم طبخات، وهذا كان في 85 فواتير، ولا زالت موجودة في 85 هجري 65 ميلادي، رز شعبي سعودي. كذلك ظهر في واحد اسمه السلفي في حلة الأحرار، برضو يقدم الطبخات هذه، المطبخ يعني يقدم عند الولائم. وظهر النجف اللي هو على قصرية السمك في المربع،
ولا زال
النجف طبعا لا انتقل فيما بعد في الثمانية في الروضة، واشتهر حقيقة بالمندية.
النجف ما زال، وكذلك العنبر ما زال وكان طبعا في شارع العطايف، وانتقل الآن إلى البديعة مقابل مستشفى الملك سلمان هناك. فكانت المطاعم هذه هي كانت يعني المشهورة في مدينة الرياض في تلك الفترة. طبعا
احنا في السبعينات دخلت الهمبرجر بشكل واضح ترى في السبعينات، بس فشلت في تجربتين. واحد منها كان أكاديمي دكتور في الجامعة جاي من أمريكا، وسوى طبق استثمار في الهمبرجر، فشلت معه ما استمر. ليه؟ لأنه اختار موقع عضي يبدو لنا خارج مدينة الرياض شوي في تلك الفترة. طبعا الآن هو داخل مدينة الرياض يبدو على خريص. الثاني برضه نفس الشيء، سوى التجربة ما نجحت، إلى أن جاء أحمد السعيد أبو خالد وسوى حرفي. خلينا حرفي ما حنت تحدث فيها بالثمانينات سنة 81 بيكون حديث. لكن نرجع لسنة 79 أيقونة المطاعم في الرياض. 79 ظهرت. نرجع إحنا قلنا الصبة كيف تشكلت هذه الأول أكلة الفلافل واقترنت في أحداث الحرم يعني في تلك الفترة. الحقيقة إن هي كانت فلافل تقليدية شامية يعني فلافل ومعها مخلل ومعها طحينة وتوابعها أشياء بسيطة يعني. كيف دخل عليها البيض وكيف دخل عليها الباذنجان كيف دخل عليها البطاطس؟ أنا أعطيك القصة. أنا أخذتها في مرحلة وأخذتها منه القصة كاملة. طبعا لما بدأ هو تقريبا خلينا نقول كالأشهر الأولى يبيع زي ما الفلافل الشامية. كان خلفهم شركة الكهرباء موظفين سعوديين ذيك الأيام. تعرف السعوديين كانوا ذيك الفترة يعني يشتغلون في المساحيين يشتغل كله. فيجون من الموظفين هذول من شركة الكهرب وبالصباح يزدحم كل موظفين شركة الكهرب يأخذوا منهم من الفلافل هذه. فهم يشوفون فيه برضه ركن خاص في بيض وقشطة يعني سندوتشات للشباب اللي يطلعون المدارس. فكانوا يقول ضف عليها بيض ضف عليها باذنجان ضف عليها كذا. فتشكلت معه يقول أنا هو يقول أنا حطيتها وحنا في سوريا مان ولبنان وفي الشام ما نحط الأمور هذه لكن السعوديين يطلبونها. فيقول حطيتها مرة مرتين ثلاث بعدين صرخوا لهم يعرفوا خلاص حط لي كذا حط لي كذا حط لي كذا. والله مشت وصارت هي ما يعني هي مكمن استثمارنا حقيقة. فلما تشكلت هويتها كسندوتش مشكل هذا الكامل تشكل في سنة 79. 79 أيضا ظهر مطعم مقصود ظهر مطعم العجمي ظهر مطعم يمال الشام ظهر مطعم برج الحمل. أقول لك كل مطعم قصته لأنه في السنة هذه أيقونية. يمال الشام ظهر في شارع 60. على فكرة يمال الشام هذا مقام شامي قديم وأول من أظهره للمجتمع كامل هو جد نزار قبان يعني له في المسرح هذا أبو خليل هذا له يعني مواويل في مسرحه. فكان هو اللي دائما يقول يا مالي الشام يا والله ويلا يا مالي ويطير يطير يا حمام. هذه معروفة له. يبدو أنه تكلم عنها نزار قباني. يا مالي الشام جاء في آخر شمال شارع 60 لكن قبله العجمي ومقصود. ليه نجحت النجاح المبهر تلك الفترة؟ أنا أذكر في بدايات طفولتي أدركت الزحام على مقصود والعجمي وبرج ويا مالي الشام في الملز. ليه؟ لأنه في نهاية السبعينات في بالضبط خلينا نقول في 77 ميلادي أنشأ أو أمر الأمير فيصل بن فهد وقتها في سنة 76 حقيقة لكن فتحت في 77 وضع الكشافات على ملاعب الملز. وضع الكشافات على ملاعب الملز يعني أن المباريات بتكون في الصيف بس اشتبه العصر المباريات بتكون في بعد العشاء. ففعلا وضعت الكشافات في 77 وحدثت أول مباراة وطبعا وضع معها الساعة الكبيرة وصار الشباب السعودي هنا بدأ السهر في مدينة الرياض. صار الشباب السعودي يحضر المباراة بعد صلاة العشاء ويطلع تقريبا بعدها بساعتين. وبالفترة هذيك جاءت الطفرة اللي يسميها الملك فهد الله يرحمه الملك سلمان الله يحفظه يسميها الوفرة وليس الطفرة اللي الطفرة المال الاقتصادية. بالفترة ذيك جاءت الطفرة الموظف تضاعف راتبه. أنا ذكرتها وبذكرها نذكرها إن شاء الله في فترة الرواتب والاقتصاد في البلد. تضاعفت الرواتب الطلاب في المكافأة الطلاب في المعاهد والثانويات والثانوية التجارية والصناعية أعطوا مكافآت وضعفت مرتين أو ثلاث. فصار الشباب الفترة ذيك معاهم سيولة في الصيف أن تضع ولدك تأخذ ولدك معاك في الوظيفة إذا كان فوق 15 وشارك عشان ما يروحوا في الشوارع ويلعبوا يأخذون يعني برنامج حكومي. وكانوا يعطونهم 3000 في الصيف في الشهر 3000 الشهر يعني في 4 شهور تطلع لك 6 حول 12. اللي أقصده أنه في الفترة هذه كان الشباب يملكون المال ويسهرون في الليل بعد القرار الأمير فيصل فهد بوضع الكشافة. فهنا ظهر ملعب الملز وظهرت الأماس الجميلة في ملعب الملز. لذلك ازدهرت المطاعم الناس تطلع من ملعب الملز تروح المقصود والعجمي ويمال الشام. أيضا في جدة ظهر شاور مشاكل. أذكر أنا في إذا فاز الاتحاد على الأهلي صفقوا الأهلاوية قالوا شاور مشاكل يا أتي. وإذا صار العكس صاروا قالوا الأهلاوية شاور مشاكل يا أهلي يعني روحوا تعشوا ونعموا إنكم مهزومين. نفس الشيء صار في الرياض. الرياض يطلع من ملعب الملز يقصد ومقصود أو يمل الشام أو العجمي. بالضبط سنة 79 يعني افتتحت كل هذه المطاعم الثلاث، وظهر في العلية كذا منافس اللي هو برج الحمام، ولا زال على مكانه اللي قدام التخصص.
معناته أبو محمد الأندية يعني كانت لها أثر كبير في المطاعم، في تشكل المطاعم في المدن، سواء في جدة أو الرياض أو المنطقة الشرقية أو شيء. نعم. يعني أينما تجد يعني الشباب موجودين،
العصارات ما كان قدام النصر والهلال والشباب.
نعم.
ما كان أحد أسباب نجاح شارع العصارات كشارع كمظهر اجتماعي غير ما نهك عن المطاعم، كانت وجود الأندية هناك.
يعني أينما تجد الشباب مثلا تجمعات الشباب تجد الأكل يعني. نعم. والشباب لابد أن يكون هناك أكل لأبو محمد.
نعم. نعم. ما كان ترى فيه يعني الشباب ما كان يشوفون التلفزيون، ما كان في كل بيت تلك الفترة، وأيضا ما كان فيها مقاهي تضع شاشات للشباب يشوفون المباريات، فما أنه يشوفها عند بيت جيرانهم أو إذا كان بيتهم تلفزيون أو يحضر للملعب، حضوره للملعب يستدل العشاء في أحد المطاعم المحول الملعب.
الملاز يا أبو محمد يعني اعتبر نقلة ومرحلة من مراحل الرياض المهمة. يعني المطاعم اللي ذكرتها أنت الثلاثة هذه كانت أول مطاعم في الملز؟
لا ما هي أول مطاعم في الملز، لا سبق الملز. الملز تعرف انشئ في السبعينات، في النصف الثاني من السبعينات انشئ الملز، وقراره جاء في النصف الأول من في النصف الثاني من الخمسينات الميلادية، النصف الثاني من الخمسينات الميلادية. وكان في مطاعم، أنا قلت لك أنه كان اتصل نصل السوبر ماركت اللي كان في الملز سنة 64 ميلادي، كان تطلب في بيتك ويوصل لك الأكل في بيتك، هذا كان في 64 ميلادي. لا الملز كان سابق حضارته، لكن أنا أقصد أنه متى ازدهرت المطاعم الثلاث هذه وازدهر شارع الستين أكثر، وأخذ الراية من شارع العصارات، احنا قلنا ثميري أخذ منه الراية الوزير لما اللبنانيين شقة، وبعدين جاء العصارات وأخذ الراية من الوزير، وجاء الستين وأخذ الراية من العصارات. الحقيقة أنه شارع الستين هذا بمطاعم وثقله القوي هذا كان هناك منافس له شديد في شمال الرياض اللي هو شارع الثلاثين،
صحيح،
اللي هو شارع الأمير سلطان الحالي. ليه؟ لأنه ظهر فيه أسواق الجوهر. أسواق الجوهر أول أسواق مول مغلقة بالنظام الأمريكي في الرياض، بالضبط في سنة 80.
كان في مطعم،
وكان في مطعم يبدو اسمه اللباب، هو اللباب يبدو
اللباب. نعم.
إذا ما خانتنا الذاكرة كان في مطعم، وكان كذلك ظهر مطعم روستد آخر اسمه الدندني، وكذلك ظهر مطعم فيما بعد في الثمانينات اللي هو السرايا. السرايا موجود إلى الآن ومشهور يعني من عند أهل الرياض، في سنة 82 افتتح. لذلك صار شارع الثلاثين منافس لشارع الستين في الملز، لكن شارع الستين كان هو حقيقة يعني آكل الجو بالكامل.
طيب يعني معناتها هي مراحل، شارع الوزير، شارع العصارات.
نعم.
نروح الملز، شارع الثلاثين. نعم. شارع التحلية كذلك نافس.
شارع التحلية فيما بعد في الألفية شارع التحلية، وظهرت مطاعم شارع التحلية تعرفها كثيرة يعني ما أكثر من أن تحصر.
وبعد
ظهرت مطاعم جديدة، مو بفروع المطاعم سابقة، لا ظهرت مطاعم جديدة وأسماء، وخلينا يسمونها الآن براندات، يعني ظهرت كلها في مطاعم.
وبعد شارع التحلية وش صار؟
تركي الأول. الآن تعيش فترة بدايات تركي الأول يعني.
الآن في الوقت الأول. طيب برجع شوية أبو محمد، هرفي له قصة أبو محمد.
إيه هرفي يا طويل يعني العمر، إحنا قلنا إنه سبق بتجربتين فشلت.
يعني مثلا الآن تشوف شعارهم الأول لو ترجع له حاط هرفي يعني خروف رأي صغير ويبيع
لحم بقري.
لحم بقر.
السبب أنا أعطيك السبب، أنا قلت أنا كتبتها مرة بس إني بعدين فيما بعد صلى علي أبو خالد الله يمسيه بالخير أحمد سعيد، وقال يعني ذكر يعني إنه عجب الله يجزاه خير بالقصة وزي كذا. طبعا هرفي اقترن بأحمد سعيد رجل الأعمال، هو لما كان يدرس الماجستير يبدو أنه كان في أمريكا وزي كذا، كان يعني في مطاعم الهمبرجر هناك وذا، فهو حب ينقل التجربة ودرس السوق قبل، شاف إن في تجربتين كانت سابقته لكن ما نجحت، فهو أخذ على عاتقه إنه يبني. هو طبعا كان له يعني بدأ راح لبريده واشتغل مخابز السلمان وفندق السلمان هناك، أنشأ له المخابز وزي كذا، فصار عنده فكرة عن المخابز مدة بسيطة يمكن تقريبا 6 شهور، لكن لما جاء للرياض كلم زميله اللي هو محمود البراهيم وقال له قال وش عندك الآن تبتشتغل؟ قال والله عندي فكرة جديد. قال تعال، طرحوا الفكرة وتشاركوا البراهيم أخوان اثنين، هم اللي أنشأوا بندة في سنة 79 ميلادي، أنشأوا بندة وبعدين قال أنشأوا فيما شاركوا في هرفي. فاتفقوا الثلاثة أبناء إبراهيم وخالد أحمد سعيد على أنهم أنه يستثمر في المطعم. فبدأ أحمد سعيد أخذ على عاتقه العمل واستقدم العمالة واستقدم الأجهزة واستقدم وبدأ وفتح أول فرع على طريق خريص في بنده الثانية، فرع الثاني في بنده، وكان ركن. قال له إبراهيم عندنا جزء كذا خلاص نبدأ فيه، فبدأوا فيه، فكان أول مطعم حرفي. لكنه حدي حقيقة بدأ قوي واستمر قوي، حافظ على صموده، استمر سنوات طويلة عقود على صموده، وكذلك هو أدخل الحرفي. ولاحظ أنه يعني مطعم سعودي، ملاك سعوديين، ما هو مستورد. طبعا ظهر هارديز قبله هنا في الرياض أو معاه تقريبا كذا، لكن الناس كانت مع حرفي لأنه كان حاضر في الإعلام وحاضر في المناسبات الاجتماعية. أنا أذكر أنه لما فاز المنتخب، ولما أرجع للصحف القديمة أشوف أنه لما فاز المنتخب كان 84 إنجازات 84 في التأهل إلى لوس أنجلوس والحصول على كأس آسيا، كان حرفي يقدم عروض خيالية تحصل على وجبة كاملة كانت في 7 ريال.
كم؟
لأن المنتخب ريال. لأن المنتخب فاز.
وقبلها كم؟ 5 ريال.
قبلها طبعا تقادم الزمن، أنت الآن بعد الطفرة، وسط الطفرة زادت الأسعار. أنت لما تقدم وجبة كاملة، يعني مثلا ساندويتش الهامبرجر الكبير مع البطاطس مع المشروب الغازي مع الموية، ذا كانت تقدمها ب7 ريال، فكانت برضو سعر منافس جدا، ورغم أن عدم وجود منافس لك في السوق، يعني المنافسين غير. فيما بعد ظهر طبعا هوبر وطلع عليه أشياء، وظهرت طبعا سلسلة من المطاعم، أذكر ماك برجر طلع وزي كذا، استمرت فترات، ثم لكن اللي صمد فيها يعني مثلا مطاعم معينة، مطاعم مستوردة، لكن محلياتها يظل هرفي لا زال.
تكلمنا عن المطاعم وتكلمنا عن يعني مجموعة من المطاعم ومجموعة من الأكلات، بس باقي يعني يعني في شيء محمد، المسافرين، يعني لما نسافر الواحد، يعني أنا بسافر مثلا إلى الحجاز ولا المنطقة الشرقية ولا الشمالية ولا الجنوبية، وش المكان يعني الأكلات اللي كان مثلا الواحد مثلا في سيارته وبيوقف مثلا عند مثلا مطعم وبياكل؟ تكلم لك عن قديم الآن معروف، لكن أول وش كان يأكلون؟
أشياء بالشذكر بذكر لك كيف يأكلوا في الطريق، في الطريق وش نوعيات الأكلات. طبعا في مقاهي، لكن أشياء بالشذكر خلنا نرجع على المنطقة الشمالية. ليه؟ لأنه دخلها الهمبرجر قبل الرياض ودخلها كذلك أنواع كثيرة من الأكلات،
يمكن
حتى الميلك شيك
البرجر عن كم،
وكانوا يلعبوا بلياردو وكذلك البرجر. طبعا تعرف أنا والدي رحمة الله عليه عمل في التابلاين في مقتبل شبابه.
وشو التابلاين؟
التابلاين طبعا خط الأنابيب من المنطقة الشرقية إلى طرابلس، أنشئته طبعا أرامكو من شركات وانش أخذ سنوات، الآن يبدو أنه أزيل قبل سنتين خطوط التابلاين، فاستمرت. فكان لها محطات، والمحطات هذه لازم فيها مجمع سكني للخبراء والمهندسين والعمال فيها، فاشترط عليهم الوزير والدولة، يعني الوزير سليمان عبد الله سليمان، انه اثناء ما انتم تنزلوا في المنطقة وتبنوا مثلا يعني مدينتكم الصناعية هنا، لابد ان يستفيدوا من مرافقها اهل البلد، اهل البلدة، فرفحة، طريف، الديار الشمال كلها استفادت من التابلاين بشروط العقد القائم بين الدولة.
كان يحفظ أباري محمد فيها،
كانت تبنى مدن كاملة، كانت في مدارس، كانوا يأخذوا أبنائهم بحافلات المدارس ويرجعوا بحافلات، وكانت ستاير شرائح وباركي أرضية باركي وسقف مستعار وبناء ألمنيو وجاهز، كانت صالة ألعاب بلياردو، كانت أيضا في مسرح وفي فنون الإنشاد والمرصات الطلابية وذي، وكانوا يأكلوا البرجر في ذلك الوقت. هذا الكلام هذا في الستينات الميلادية،
قبل جدة ومكة،
في الستينات قبل الرياض، ويبدو حتى قبل يمكن جدة، لكن جدة عالمها آخر، لأني بتحدث عنها بطول، لكن بقول لك أنه كان في متجر اسمه الخواجة ييني، هذا يوناني نازل في جدة وقام يحط مخللات وأكلات، لما كبروا شو لما صار زي أشبه ما يكون سوبر ماركت حديث، بس إنه كان يجيب معلبات غريبة وجديدة، ولا هي موجودة في عند أهل جدة، كان في شارع قابل، ولا هي موجودة عند أهل جدة كلهم، فكانوا يجتمعوا عنده الأدباء. تذكر مثلا عدد كبير من أدباء الحجاز، حسين شحاتة، حمزة شحاتة، وسرحان، وقرشي، كلهم كانوا يعني شارع قابل، تعرف جزء من تاريخ جدة. فكانوا يجتمعوا فيه، حتى اللي فيما بعد أصبحوا كتاب في عالم الإعلام والصحافة كانوا برضو يزورون هذا متجرين ويشتروا منه. ما بيتحدث عن تاريخ جدا لأنه عريض طويل، لكنه على فكرة يعني أوائل الفول كانت حتى في جدة في حارة البحر ظهر باب صيل، وظهر فيما بعد القرموشي عبد الله القرموشي، وظهر معهما السكني وزي كذا مجموعة من الفوالين. طبعا الطبقة البرجوازية طبقة كبار الموظفين ذا كانوا يأخذوا عند الباب صيل، طبقة الثراء الفاحش كانوا يأخذوا عند الشيخ عبد القادر فوال الشيخ عبد القادر، هذا في حارة البحر كان من أفضل. في طبقة أخرى كانت تأخذ عند برضو فوال آخر. أقصدون باب صيل أول يعني محل فول كان في جدة، بدأ في جدة وجاء للرياض، يعني قبل القرموشي وقبل الفوالين اللي جوا من جدة أولهم باب صيل جاء في وقت مبكر للرياض. وتعرف حتى في جدة في الرياض كان في الستينات بدحدح في حلة القصمان ومشهور يعني. نرجع لسؤالك، قلت لي أنه في الطريق كانوا يأكل في المقاهي. لما تنزل مقهى كان في شيشة وكان فيها تعبية بنزين، وكان يا طويل العمر موجود مطعم، المطعم هذا يبيع رز ودجاج والإدام يسمونه معرق، يقوم فيها غالبا الأشقاء اليمنيين، فيقول لك المعرق اللي مسقعه والإدامات وتأخذ. تعرف أنت الأكل في الطرق غير عن الأكل في المدينة، يعني عندك أصناف محدودة وتأكلها، هذه كانت مطعم
هذه الأكلة. طبعا هذا بعد السيارات. أنا قبل ما نختم نقول الحمد لله على اللي إن فيه الآن من نعم وخيرات ونشوفها من مطاعم وأكلات. وهذه أجدادنا وأبائنا أول كان إذا وهو على الراحلة يا أبو محمد والمستمعين الكرام، وهم على الراحلة يعني أظلم عليه قبل ما يظلم عليهم الليل، ينوخ ناقته ويجلس ويشب ضوه ويشب على الدلة القهوة ويتقهوى، بعد ما يتقهوى يأكل اللي كان معه شيء، ثم يوخر يشيل الجمر والرماد، ثم وهو عاجن طبعا يجي مع طحين بر ويعجنه، وطبعا شوي معه ملح وكذا وسمن، فيخبزه ويحطها على التراب، ثم يرجع الملة ثاني مرة عليه ويحط عليها شوي جمر زين ويخليها، أحيانا يخليها ساعتين ثلاث وعود يشيلها ويبدأ يأكلها، وأحيانا يخليها ينوم. طبعا إذا نوخ يعني الناقة أو الدلول أو الرحول اللي معه عبارة عن زي الرواق، يشوف وين الهواء معه ينوخه ثم يحط رأسه وينوم. إذا جاء قبل الفجر يقومون قبل الفجر، طبعا قبل الفجر شب الضوء شب على الدلة وأذن وصلوا الفجر، رجع ثاني مرة وتقهوى إذا كان هو بالحالة أو معه أحد، ثم نشال الرماد ثاني مرة عن القرص، يسمونه قرص بر وقرص جمر أي يسمونه، يشيلها عن الرماد، يطلع أول ما يطلع طبعا فيه رمل فيه رمل وفيه رماد، يجيب عصا صغيرة كذا ويضربها يضرب فيه القرص، إذا ضربها في القرص طبعا يروح الرمل ويروح الرماد وكل جزينة، ثم يبدأ يشيل الشيء اليابس عن القرص هذا، يشيله ويجمعه على جنب ما يرميه طبعا، يجمعه ثم يأخذ بقية القرص ويفركه، كان معه عسل وغالبا ما يكون معه عسل ولا دبس ولا تمر، ويفركه مع بعض يعجنه مع بعض ثم يأكل. هذا أكله، هذا فطورة زين. البقية القرص هذا اللي موجود معه اليابس هذا أبو محمد يأخذها معه ويصير زي في الطريق زي التصبيرة يعني يأكله معه. أنا يوم قصيت القصة على بنتي غيدة اليوم تقول يعني ليش كذا يا أبوي وشو له إن في نعمة الحمد لله.
نستحضر النعم، نحمد الله قبل كل شيء، نستحضر النعم. والحقيقة هي أطلالة برضو على أكل أجدادنا كيف كانوا كيف يعني شح الموارد. حقيقة الجزيرة العربية أكلها في بين خمس أصناف، اللحم ينتج منه برضو كذلك اللبن، العسل وليس في كل الأقاليم في المنطقة الجنوبية، أيضا البر طبعا أصناف الطحين كلها، اللبن والعسل واللحم والبر في صنف في صنف والتمر. التمر هذه الأصناف يتشكل منها معظم أكلات. أنت لا أنت عارف لما تروح إذا مثلا تقول هذه يسمى حنيني، هناك يسمى محلة، وهنا هذا القرص يسمى كده. هي بين الدقيق والتمر واللبن والسمن وتدور حلو العصيدة وإلى آخره. هي تختلف بالأقاليم لكن هي معظمها متقاربة حقيقة، ونحمد الله سبحانه وتعالى. أنا استحضرني لما قلت أنت القرص عقيلي. القرص العقيلي طبعا سمه يعني من أسمائه هو القرص العقيلي، طبعا للعقيلات أنهم كانوا يظهروا من نجد إلى يطلعوا للشمال ويطلعوا بعدين فيما بعد للعراق والشام وكذلك مصر، يبيعوا الخيل ويبيعوا والإبل كذلك، تاجروا في الإبل والخيل وكذلك بضاعات أخرى يعني خاصة بسكان الجزيرة العربية. لذلك سمي قرص عقيلي لأنهم مثل يأخذون بالرحول والتنقل. أيضا قيل أنه لا بني عقيل من بني عامر، بني عامر كانوا تعرف هي قبائل بني عامر تسكن جنوب غرب نجد، و12 بطن منهم قيس وليلى طبعا، فكانوا يظهروا إلى أن حتى كونوا دولة في شمال العراق، فكان برضو بعضهم يسميها. وأحيانا يقول أنه سموا عقيلات لأنهم يعني يعقلون الإبل. بس ترى باقي لنا الثمانينات والتسعينات يعني عن المطاعم.
عندك شيء عن الثمانينات محمد؟
المطاعم الثمانينات ما كملناها، نكملها. احنا بدينا في بدايه الثمانينات قلنا ظهر
هي الثمانينات الاخيره طبعا
تكلم. لا عندك التسعينات، يعني ظهر مع منوره يعني ما ظهر بالتسعينات، الرومانسيه ظهرت في التسعينات.
ما تكلمنا عنهم،
ما تكلمت عنهم لان تعني جيل الان رومانسيه وما منوره وعدد من المطاعم. في الثمانينات ظهرت العوده الى المطاعم الشعبيه لما جاءت الطفره والناس اغرقوا في اكل الاكلات المستورده، عاد بهم الحنين الى العوده الى المطاعم، فظهرت مطاعم. الحديث عن الرياض ولا كانت توسع لك في جدة، ولكن هذا حديثك عن الرياض. فظهرت مطاعم تحاكي ما كان عليه الأجداد، ظهرت مطاعم الشعبية على علي العام وضع لك الأكلات الآن متوفرة، ترى تروح في أي مكان تلقى الأكلات الشعبية. ترى في الثمانينات بالكاد تلقى واحد يعني باني طرازه مباني، باني المبنى، باني المطعم على شكل طيني وطيني بالكامل، ويقدم لك الأكلات في سفرة ويعيشك المرحلة. حتى لما الغسيل تجي من غسيل يعني بالطريقة التقليدية، في المرحلة هذه في عام 87 بدأ، لكن في قبله برضو في كان في مطعم الديوانية كان يقدم القرصان والجريش وذي. احنا الآن نسمعها نقول موجود في كم مطعم، لكن في فترة الثمانينات ما كان موجود في مطعم كثير قرصان والجريش، هذا بدأها. لكن هو حقيقة كان نخبه، كان يعني في موقع في العليا وكان غالي الثمن. يعني أنا أذكره في طفولتي كان غالي مرة، يعني ما يأتيه لما يسورين. فيما بعد انتشر، بدأت تنتشر في التسعينات، لكنه هو كان له الأسبقية هو الديوانية.
برج الحمام،
برج الحمام احنا قلنا في 79 انشئ، يعني فتتح في 79 مع العجم ومقصود ويمال الشام. ولا زال قائم في موقعه الآن، طلع منه فروع، لكن الموقع الأصلي الرئيسي لا زال موجود قدام التخصص.
شارع
التخصص لا زال موجود بنفس المبنى نفس كل حاجة. في الثمانينات أيضا يعني ما يغيب عنك أنه ظهر مطاعم كثيرة، من ضمنها مثلا مطعم احنا قلنا مطاعم الملز، ظهر مثلا الرابية، ظهر الكوخ. الكوخ هذا طبعا استلم البروستد في الرياض وكان أحد شواهد البروستد. ظهر كذلك مطعم
الجنية أو شيء
جهينة، ظهر في السبعينات وباع الهمبرجر جهينة ترى على طريق المطار، وكذلك كان جنبه المقهى موكا. موكا كانوا يشربون الموكا هذه اللي الشباب الآن يعني يتعاطونها بكثرة ويشربونها بكثرة، ظهرت في السبعينات ترى موجودة كانت موجودة. ويبدو لي حتى إنه كان في الستينات في لبيات الفنادق.
محمد الشراع،
أي أنت ذكرت لي العصارات لما انحسر عنه الضوء حقيقة واخذ منه الجو والملز، تركوا الأشقاء اللبنانيين فاستلموا أشقاء اليمنيين. أشقاء اليمنيين استلموا العصارات فأصبح يعني ظهرت الأواني البلاستيك ودفع يعطونك طلبك في السيارة، وحولوها لأكلات مختلفة. بدأوا يبيعون يعني مثلا الشكشوكة والجبن حتى يقول لك مخ ولسان وذي أكلات يعني من كل شيء. فالشباب كانوا يجتمعوا عندهم ويأخذوا الطلب وهم بالسيارة ويمشوا، ما تأكل عندهم، قليل ما تأكل عندهم. فظهر الظهرات لما جاءت أزمة الخليج والأشقاء اليمنيين عدد كبير منهم رحل لليمن. في الفترة هذه خلت جميع المطاعم هذه، فانحسر مرة العصارات يعني ما أقدر أقول لك خلاص توقف الشارع العصارة بالكامل. طلع لك مطعم جديد في أبد في بالضبط في أزمة الخليج اللي هو مطعم الشراء. مطعم الشراء في السويدي استلم الشباب في الغرب كامل وكان يقدم بأسعار تنافسية رهيبة. كان تأخذ الهامبرجر بريالين أو ثلاثة وإذا حطيت فيه تشيز أخذته بأربعة أو ثلاثة يعني كان منافس والعصير بريالين. تصور هذا في 92 93 94 95 96 فصار محط قبال الشباب حتى من مناطق بعيدة وهو بالضبط ورث شارع العصارات حقيقة. ثم بعدين تقدم في فروع أخرى لكنه الحقيقة أنه حتى فروعها الجديدة يعني ورثت كل ما كان يبيعه العصارات. احنا قلنا الشراء وقلنا الرابية كذلك كان في الملز الرابية وقدم الأكلات الشامية حقيقة بشكل كبير وكان مطعم كبير واستهدف الجماهير كرة القدم. الكوخ فيما بعد أصبح الكوخ متقدم في المرسلات وكان في الملز. العندليب ذكرناه أنه كان للبروستد يعني هو اللي تخصص في البروستد. أنا أتوقع أن هذه يعني معظم مطاعم رغم أن الثمانينات يعني كان فيها عدد كبير المطاعم لأن الناس بدأت تتعاطى مع الأكل يعني أكثر في المطاعم وذهب يعني بدأت تزول مسألة الحساسية من أكل في المطاعم. كانوا يدقوا لطمة لجوا يأكلوا في المطاعم أو يأخذوا ويمشوا في السبعينات. الآن لا صارت حساسية. الآن يتفخرون في الأكل في المطاعم ويصورون في الأكل. هذا تغير مجتمعي مهم يعني المفروض الراصد يعني ما
محمد نبي قصة مطعم كودو.
مطعم كودو الآن يبدو أنه شريك في هرفي أصحابه. لا أتوقع أو هرفي شريك في كودو صاحب هرفي شريك في كودو لكن كودو سار على غير ما أراد. كودو في 1 رمضان 1408 احفظ التاريخ ده 1 رمضان 1408 افتتح. مجموعة من الشباب السعوديين موظفين حكومة اجتمعوا أنه يستثمروا في مطعم فاتفقوا على أنه يبيعوا الهامبرجر يعني مثل هرفي ومثل ماك برجر ومثل هوبر وقتها كانت موجودة وكلها وطنية غير هارديز والمطاعم الأخرى. فاستثمروا أنهم يشتغلوا في الهامبرجر. أثناء ما بدأوا كان برضو عندهم عمالتهم أحد الموظفين معاهم قال أننا نضع مثلا سندوتش خاصة فينا وسواها اللي هي الشكل الحادي للسندوتشات الكودو. خبزة حقيقة نسميها صامولية ولكن كبيرة وشقها وضع فيها الدجاجة المقددة المقطعة مع السلطة المطهية شوي وحتى هم استغربوا ولكنه بالأخير قالوا يلا نقدمها. لكن هدف كان برجر يعني همبرجر. باعوا صار الإقبال سبحان الله على السندوتش هذا النوع هذا ظهر كودو فيها. هو في سنة 88 ميلادي يعني في 1 رمضان 1408 في 88 ميلادي منتصف 88 ميلادي لكن حقيقة انتشاره الكبير أصبح في التسعينات يعني بعد أزمة الخليج. وبالفترة هذه ندخل في التسعينات بدأ مطاعم ماما نورة يعني صيت مطاعم ماما نورة في التسعينات بدأ وانتشر حقيقة. هو بدأ في شارع
كان منافس
بدأ قوي يعني بدأ قوي في فرعه الأول بدأ قوي. كان تحدي على حاجتين اللي هي العصائر درجة الأولى والشاورما ونجح رغم زحمة السوق في الشاورما. لكن فيه مفارقة جميلة السعوديين كيف تعاطوا مع الشاورما هذا غريب. الشاورما كانت أول لحم وانت تذكر هذا كانت لحم أوصفها للأخوان المشاهدين خبزة صامولية وليست مفرودة خبزة صامولية وفي اللحم الشاورما من العجل. شوف السعوديين ما يأكلون أبقار كثير لكن هذا لحم عجل وسلطة سعودية يعني خيار وطماطم وليمون هذه السندوتش مع الطحين البيضة هذه السندوتشات
غير صبة.
لا لا هذه الشاورما
غير
تكلمنا عنها هذه الشاورما. كان فيه المطاعم اللبنانية تقدم الشاورما التركية المعروفة الآن قليل لكن هذه الشاورما منتشرة بين أبناء الرياض كثير. في الثمانينات يعني خلينا نقول لك في بدأ في منتصف الثمانينات وده بدأ العودة إلى بالضبط في 88 بدأ العودة بقوة بدأ العودة إلى الشاورما التركية. انحسرت بشكل كبير الشاورما السعودية هذه اللحم والسلطة السعودية والخبز الصامولي انحسرت. الآن بعض المطاعم يقول لك شاورما الطيبين على طول انت مجرد يقول لك شاورما الطيبين تعرف انك جاي تبتاخذ خبزة صامولية لحم حتى ولو كانت دجاج وطحينة يبيعها مطاعم جحا كان متميز فيها. وفي جدة في مطاعم جحو لازال يبيعها الآن. لو تروح لبعض المحافظات خارج مدينة الرياض حتى في المملكة يقول لك الشاورما الطيبين عارفين هذه. في 88 بدأ العودة للشاورما الحديثة. هنا ظهر برضو الاسم القوي ماما نور في بداية التسعينات. وحقيقة مثل ما قلت لك أنه بدأ بقوة ونافس نافس لما يعني تقدم في المنافسة. من مطاعم التسعينات برضو
الغوزي
للأكلات الشعبية مطابخ، جمع مطابخ ومطاعم، يعني مطابخ يقدم ملائم للمناسبات وفي المنزل، ومطاعم تأكل داخل. وضع طبعا الأكلات. وبرضه هنا في ملمح جميل أنه في بداية التسعينات ظهرت الجلسات الأرضية في الأكل. أول في الغالب تدخل مطاعم تأكل الرز على طاولة، وتركنا المرحلة هذه، كنا نأكل الرز على طاولة واستمرينا أغلب الثمانيات نأكل الرز على طاولة. ما جاء في بداية التسعينات وضعت المطاعم جلسات أرضية، فبدأنا نأكل الرز في جلسة أرضية كما سفرة سعودية يعني. اللي هو مطعم الغوزي قدم يعني وجبة خاصة فيه اللي هي المثلوثة. سوق بشكل كبير في سنة 93 على المثلوثة، رز جريش قرصان. وأول كان يضع في خروف النجدي في البادية، خروف نجدي، وكانت كل عزائمنا كذا موائدنا في الاحتفالات وزي كذا والعزائم، كان خروف النجدي على بادية كبيرة رز، وأحيانا يكون رز وتحت جريش. لا هو لا استحدث رز جريش قرصة،
هذا مثل،
ولا خلاها في البادية فقط للعزائم الكبيرة، خلاها حتى للطلبات الصغيرة لو تطلب، وحط معها الدجاج. يعني حتى لو تطلب نص دجاجة يحط لك مثلوثة. وهنا تميز كودو، عفوا غوزي، وحقيقة يعني عرف فيها وانتشر بعدها.
والرومانسية،
الرومانسية برضو في التسعينات بدأ طبعا بالاسم هذا لنشاط آخر، لكنه بدأ الآن وانتشر وعرف فيما بعد، بدأ وكذا كمان مع البيت الرومانسي، وصار التقسيم يعني هذا، وبدأ الرومانسية بفروع وتميز.
اسمه ما يدل على أنه يعني رومانسية ويتطلب رز.
لا مو بس الاسم، اللون الزهري ما هو راه يعني مطابق لأنك تقدم أكلات، لكن هو هذا اسم تجاري. وكثير صارت هذه في عالم الاستثمار، أن المستثمر يستخدم الاسم فيما بعد ينحرف عن حتى يمكن عن النشاط نفسه، لكن ما يقدر، الاسم صار اسم تجاري ما يقدر يغيره. في مطاعم أنا ما ذكرتها لك برضو كذلك، الصاج الذهبي في سنة 79 في الشاورما، بدأ في الثمانينات، وهو برضو اللي زي قلت لك عزز مسألة الشاورما التركية هذه. تصور في سنة 80 في شارع التلفزيون، وحقيقة أنه كان يعني في الغالب يجونه أبناء حي الوشام وحي خلي بقول لك العليشة والمؤتمرات والفاخرية، راج بين الناس. وإلى الآن هذا الحادث أنه المطعم هذا مرتبط باللاعب ماجد عبد الله، اشتهر كثير أنه ماجد، لأنه أنا أتوقع يعني كان بيت ماجد عبد الله في حي الوشام جنوب هالمطعم، بيته الأول بعد كأس آسيا ماجد انتقل للعليا في الطينة خلف التميمي، لكن هذا بيته الأول. فربما ماجد كان يرتاد المطعم، أو ربما أنه شارك في فترة من الفترات، لكن هو ارتبط باللاعب ماجد عبد الله في فداياته. إلى الآن الناس تردد الكلام هذا.
غوار
مطعم غوار له قصة عجيبة. مطعم غوار كان اسم موجود، لكن النقلة النوعية جت في الثمانينات لما حدثت أحداث الخليج وأزمة الخليج. تعرف الأشقاء اليمنيين سافروا رجعوا لليمن، حتى مطربهم قال ارجع لحولك كم شقاك تبكي، ورد الربيع ملوا يسواك يجني، تعالوا اجنوا أرضكم وبلادكم وانتم استثمروا فيها. يعني عموما فترة هذه الأشقاء اليمنيين كانوا يملكون محلات سواء ورش أو مطاعم، لذلك العصارات كبر عليه أربعا في فترة التسعينات، لأنه خلاص مشوا منه اليمنيين أشقاء اليمنيين. لما ظهر لما ارتحلوا بقيت مطاعم، أحد صاحب غوار كان من الأشقاء اليمنيين، فيبيع وبيروح للبلد، فاشتراه أحد المستثمرين واتفقوا على سعر معين وشرح فعلا من سنة بالضبط سنة 90-91
واستمر
خالد بس. أيوة
استمر بنفس النشاط
وغير فيه لأن له خبرات وخالد له خبرات طويلة في 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 المطاعم بادي هو من 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 له قصة طريفة مع زار الأمارة وفي فترة رمضان هذا خالد هو صاحب المطعم كان في عام 76 ميلادي كان يبيع بالحلة وبعدين حط مبسط وبعدين جيت البلدية قلت ليه تحط مبسط والثلاجة هذه لازم تشيلها من الرصيف فقال أنا لازم تجيب ورق راح للأمارة وجاء قد كان يبيع سمبوسة في رمضان جاء للأمارة وبيراجع وجاء بدري ورمضان فلقى المسؤولين في الأمارة قالوا وش عندك قال والله بي ترخيص قالوا وش تتبيع قال سمبوسة استظرفوه ووقت رمضان وقامت سواليف عن السمبوسة كذا فبعدين قال خلاص يجي الأمير الآن يقصدون الملك سلمان الله يحفظه فجاء الملك سلمان وشاف الشاب الصغير هذا جاي يبي تصريح على أنه يعني اسمح له أنه يبيع فيه قال يا ابني أنت صغير في السن ما يتعارض مع دراسك أنا ود يعني ما أقطع يعني رزقك وانك تستثمر لكن أنا خايف على دراسك قال يا طويل العمر أنا أبد إن شاء الله بإذن الله ما يتعارض أبدا مع دراستي أنا العام سويتها وكنت ذوي وجنيت أرباح وكملت دراستي وناجح قال إذا كذا تضمن لي أنك تستمر بدراستك وقع للملك الله يحفظه ثناء ما كان أمير الرياض ويعطيه التصريح ويروح يبدأ يبيع السمبوسة في الحلة هذا الشاب كبر وبدأ يستثمر في عتيقة في السمبوسة والطرايق والمطبق وكان هو المختص في الطرايق واللي يسوي الطرايق الآن لا زال يشرون منه هل الرياض وخارج الرياض يجي من الخليج يشرون من غوار علشان الطرايق غوار فلما جاءت أزمة الخليج هو كان عنده خبرة فاشترى المطعم هذا وبدأ فيه بالمطبق والسمبوسة والطرايق وبدأ بنشاطه الحالي لكنه توسع إلى أن عرف بمدينة الرياض لكنه تميز في فترة في الطرايق رمضان
عندنا ماكدونالدز
أول افتتاح له كان في 93-94 لكنه هو كان في الملز وفرع في العلية الفرع الشهير اللي في العلية كان العزيزية بندة كان اسمه العزيزية ثم صبت العزيزية بندة أنا كنت حاضر في فترة الافتتاح في التخصص في العلية حاضر الليلة ذيك يعني تعاطى ولأول مرة أهالي الرياض مع الحنفيات حساسة هذه اللي فيها حساس يعني هي كانت موجودة لكن تعطوها في المرفق عام أهالي الرياض تلك ذيك الليلة يعني الليزر تفتت يعني الحنفية تفتح متواجد وهذه كانت فيما بعد عززها غازي القصيب الله يرحمه لأنه استلم المياه وطلب هذه أنها تكون موجودة كذا تتح في سنة 93-94 لكن كان في الملز أيضا افتتاح سابق لكن الافتتاح الرسمي صار في العلية كان أول مطعم كان أول فرع لي يعني أول فرع كان في الملز لكن افتتاح الرسمي أول فرع يكون في العلية منتصف التسعينات
الناضج
والمطاعم الأخرى حتى المكي كان في التسعينات وزي كذا المكي مطاعم المكي الشعبية كان اسمه الملكي وصدر قرار أنه ما فيه
صحيح
فتسميات هذه فحول من الملكي للمكي وبقى فيما بعد الناضج والمطاعم المنافسة كلها ظهرت في نهاية التسعينات وبداية الألفية انتشر.
طبعا هذا كل شيء نتكلم عن المطاعم وهذه فقط من الذاكرة الاستذكار بالمطاعم والأكلات القديمة في مملكتنا الحبيبة
أكيد هي مجرد استحضار من الذاكرة وشواهد يعني إحنا طبعا كباحثين نبحث عنها ونرصدها لكن أكيد فيها أسماء أخرى وفيها يعني برضه رصد لمراحل أخرى لمثلا مطاعم أخرى ورصد كذلك في الكتب والمذكرات يمكن إحنا ما مرينا عليها لكن إن شاء الله في المرات القادمة إذا صار خطأ أو نسيان الله يعفو عنا ويسامحنا الجميع
شكرا لك محمد
الله يحفظك
العافية
شكرا لك.